طيب ربي ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.
السلام عليكم ورحمة الله. مرت الإنسانية في التعاملات النقدية بعدة مراحل. بدأ الأمر بالمقايضة، حيث كانت السلع تبادل بالسلع، ثم انتقل الناس إلى استخدام النقود المعدنية المصنوعة من النحاس والبرونز، وبعدها استخدموا الذهب والفضة في المعاملات التي تتطلب قيمة مرتفعة. أما المعاملات التي قيمتها منخفضة فكانوا يتعاملون بالفلوس المضروبة من غير الذهب والفضة. ثم تطورت النقود إلى العملات الورقية كالجنيه والدولار. تلتها النقود المصرفية التي تمثل الأوراق التجارية الصادرة عن البنوك كالشيكات. وفي وقت لاحق ظهرت النقود الإلكترونية كبطاقات الائتمان والدفع المسبق وتطبيقات الدفع الإلكتروني. ثم ظهرت أخيرا النقود الرقمية الافتراضية، وكان من أشهرها البيتكوين. البيتكوين هو أول عملة رقمية افتراضية تم ابتكارها في عام 2009 بواسطة شخص أو مجموعة من الأشخاص تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. وتعتبر البيتكوين اليوم واحدة من أشهر وأوسع العملات الرقمية تداولا في العالم. ومع تزايد التداول بها عبر الإنترنت أصبح السؤال عن حكم تداول العملات الرقمية المشفرة من أكثر الأسئلة المطروحة في الآونة الأخيرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صفقات، ويسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا دكتور علي، مرحبا بحضرتك.
فضيلة الشيخ، مع التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والرقمنة ظهرت العملات الرقمية الافتراضية. هذه العملات التي تعتمد على التشفير واللامركزية كبديل للعملات الرسمية المركزية. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما المقصود بالعملات الرقمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. العملة الرقمية عبارة عن عملة إلكترونية تقوم بإنتاجها البرامج الحاسوبية، وهذه العملة الإلكترونية عبارة عن شفرات معينة تقوم بإنتاجها هذه البرامج لتكون خاصة بمنتجها، ومن حقه أن يبيعها لغيره. ليس لها العملة الرقمية، ليست فيزيائية، يعني ليست ملموسة كالدينار والدولار والجنيه والريال وهذه الأشياء، وإنما هي شفرة إلكترونية.
شفرة إلكترونية
مثل الكود ونحوه.
تمام، إذن تختلف عن العملات الورقية العادية الموجودة بيننا.
نعم.
تمام، بارك الله فيكم. هل هذه العملات منها ما هو مركزي وغير مركزي؟
لما بدأت تظهر هذه العملات الرقمية اللامركزية بدأت الحكومات الآن تسعى لإيجاد عملة مماثلة لنفس عملتها. يعني أمريكا مثلا عندها الدولار، أنتجت الآن الدولار الرقمي. الدول الأخرى كل دولة تريد أن تخرج عملة رقمية لنفس عملتها، وطبعا هذه لها أحكام، هذه تصدر من البنك المركزي وبرقابة مركزية ولها قيمتها ومضمونة وكذا، بخلاف العملات الرقمية الأخرى.
العملات الرقمية المركزية كالدولار الأمريكي، هذا يماثل الدولار الحقيقي؟
نعم، يماثل الدولار الحقيقي وله نفس قيمة الدولار الحقيقي.
ودولار رقمي إلكتروني.
نعم.
تمام. النوع الآخر اللامركزي، للعملات الرقمية الغير مركزية.
العملات الرقمية الغير مركزية هذه عملات يقوم بعض الأفراد بإنتاجها من خلال حواسيب، ومعنى الحاسوب يعني كمبيوتر.
هذه طريقة التعدين؟
نعم، طريقة التعدين هذه من خلال حاسوب معين خاص بها وعدة بوردات متتابعة وطاقة كهربائية قوية، بحيث أنهم يكتبوا عدة معادلات معينة، هذه المعادلات يحاولوا في النهاية يحل إشكال هذه المعادلات أو يحل هذه المسائل، ومن يسبق لحل هذه المسألة الكمبيوتر يعطيه جائزة. هذه الجائزة هي جزء من البيتكوين. ربما يقوم مجموعة من الأفراد كلهم يريدون أن ينتجوا البيتكوين، فكل يبدأ في حل هذه المسألة وهذه المعادلة ويسير في خطواتها، والآخر يسير في نفس الخطوات، والرابع في نفس الخطوات. من يسبق ويحل المعادلة الأخيرة فإن الكمبيوتر نفسه أو الجهاز نفسه أو البرنامج نفسه يعطيه جائزة. ما هي الجائزة؟ هي جزء من البيتكوين، فيكون فاز بالجائزة. الآخرون قد أكشن عليهم، يعني أغلق عليهم الباب تماما وفاز بها. هذا
التعدين له تكييف شرعي؟
هنا مسألة مهمة، هل هذا التعدين من ناحية الشرعية ماذا يسمى؟ وبناء على التكييف الشرعي نقول هل هو جائز أو غير جائز؟ التكييف الشرعي للتعدين من جهة نظري هو ما يسمى في الفقه الإسلامي الجعالة. والجعالة بمعناها المبسط السهل أن إنسانا ضاعت منه سيارة، أو ضاع ولده، أو ضاع بعيره، فيقول من وجد البعير فله جعالة، له 1000 جنيه مثلا. الناس يبحثون، قد يبحث الإنسان كثيرا ولا يصل، وقد يمشي إنسان فيجد أمامه وهو يعلم أن الجائزة موجودة فيأخذ فيحصل على الجائزة. فهذه الجعالة جائزة في الفقه الإسلامي، مع جهالة العمل، قد يعمل كثيرا ولا يحصل، وقد يعمل قليلا ويحصل، والغرر هنا في هذه الجعالة مغتفر. لماذا؟ لأن الجائزة معلومة والعوض معلوم. وبناء عليه نقول بأن وصف التعدين، تعدين البيتكوين خصيصا في البلوكتشين، يوصل فيأخذ الجائزة، هذا يأخذ حكم الجعالة، فهو جائز شرعا. لا أقول إنها عملة الآن، أنا أقول الحصول على البيتكوين جائز عن طريق التعدين بهذه الطريقة، جائز شرعا. لماذا؟ لأنه لا حرمة فيه، لا يخرج لنا خمرا ولا خنزيرا ولا سلعة محرمة. الأمر الثاني، السبل التي يسلكونها سبل مباحة، والأصل في الأشياء الإباحة.
طالما أن الطريقة صحيحة وتوصل إلى منفعة مباحة فهي جائزة.
نعم.
تمام، بارك الله فيك. استكمالا للتوصيف، نريد أن نجمل خصائص العملات الرقمية الافتراضية.
أولا، العملات الرقمية الافتراضية فيها لها إيجابيات وعليها سلبيات.
تمام.
العملات الرقمية الافتراضية التي لا تصدرها البنوك المركزية، نتكلم عن الافتراضية التي تنتجها مجموعات من الناس أو أفراد أو كذا، سواء البيتكوين أو غيرها من العملات التي ظهرت الآن. وبالمناسبة الآن هناك عملات افتراضية الآن أكثر من 10,000 عملة. عشرة آلاف عملة، يعني تكاد تكون أكثر من عملات العالم الآن الموجود. منها عملات ظهرت واختفت، ومن عملات ما زالت قائمة، لكن أشهر عملة من هذه العملات هي البيتكوين، لدقة وصعوبة الوصول إليها، وأنهم كما قالوا بأنها تكون 21 مليون، 21 مليون بيتكوين
فقط.
وهنا ستتوقف هذه الأجهزة عن الإنتاج، وإنما سيظل هذا العدد محصورا. ولماذا مبتكرها حددها بهذا العدد؟ لأن العدد إذا كان مفتوحا يحدث تضخم، يريد أن يحل مشكلة التضخم الموجود في العملات. التضخم الموجود في العملات أنه كلما أنتجوا عملات كلما قلت قيمتها،
حفاظا على قيمتها.
نعم، فهو يريد أن يحافظ على قيمتها. كما أن الذهب الآن موجود، والذهب محدود في العالم يتداوله الناس، فهو له قيمة. ونحن نريد أن ننقل القول والقول الآخر. هؤلاء الذين أنتجوا هذه العملة البيتكوين، من هم؟ لم يفصحوا عن أنفسهم، وإنما هو شخص أو مجموعة أشخاص أشار إلى نفسه باسم ساتوشي ناكاموتا. قد يكون هذا اسم شخص، قد يكون اسم مجموعة، قد يكون اسم رمز لنفسه به وما زال خلف الستار. فهي الآن تعتبر مجهولة المصدر، ليست كالعملات المركزية المعروف، الدولار ينتجه البنك المركزي الأمريكي، الجنيه المصري ينتجه البنك المركزي المصري، معروف مصدره. الأمر الثاني أن هذه العملات الرقمية يريدون أن يجعلوا بها لا مركزية. بمعنى إيه لا مركزية؟ يريد أن يقولوا لا نريد أن يتحكم أحد في ارتفاع العملة ونزولها، وإنما يكون العرض والطلب فقط. الأمر الثاني يقولون نريد من خلال هذه العملية أن يكون تحويلها عبر العالم سهلا. فالآن التحويلات عبر العالم حتى ولو بالمحافظ الإلكترونية وكذا تأخذ وقتا، لأن أنت بتحول من خلال بنك معين والبنك بنك آخر والبنك بنك آخر حتى تصل إلى البنك الذي تريد أن تحول إليه.
يعني تواصل فردي عن طريق هذه الشبكة.
أما هذه الشبكة تواصل مباشر بدون بنوك، بدون وسيط، بدون شيء. فيقولون هذه سرعة الوصول وعدم أخذ رسوم على الوصول، على الدفع والتحويلات وهذه الأشياء. يقولون هذا أمر، يعني الحقيقة هي أشياء جيدة. ولذلك في أول ما ظهرت البيتكوين بدأت الحكومات تحاربها وشيء من هذا القبيل، لما وجدوا أنها أثبتت وجودها، بدأت الحكومات تضع بديلا وحلا لها. لابد من وضع بديل. لماذا؟ نحن في عالم يتطور، ولابد لنا من التطور مع هذا العالم وفهم هذه التطورات. وما وفق ديننا الحنيف أخذناه، وما خالفه ابتعدنا عنه، لكن نستخدم هذا التطور وهذه التكنولوجيا فيما يفيدنا وما يقربنا من ربنا عز وجل، وفي تسهيل أمورنا اليومية والحياتية.
هذه مميزات البيتكوين، فما مخاطر البيتكوين؟
على الجانب الآخر مخاطر البيتكوين أيضا خطيرة. الأمر الأول أنه لا يمكن مراقبة هذه الأموال.
تمام، لا تخضع للرقابة الرسمية.
الأمر الثاني أنها قد تضر بالاقتصاد، إذا لم يكن هناك عملات رقمية سهلة التحويل مثلها مركزية عليها مراقبة.
التذبذب الحاد في سعرها، يعني مثلا هي عند بدايتها في 2009 كانت سعرها من الدولار فاصلة 0.001، أي أقل من الدولار الواحد. في 2017 وصلت إلى 1,000 دولار، في 2021 ارتفع سعرها جدا إلى 64,000 دولار، ونزلت في 22 إلى 16,000 دولار، والآن في بدايات 25 ارتفع سعرها مرة ثانية إلى 102,000 دولار. هذا التذبذب والارتفاع الحاد والمتغيرات الحادة في سعره، ألا تعتبر من المخاطر؟ وهل تؤثر على حكمها الشرعي؟
كلامك صحيح، الآن منذ 5 دقائق فعلا 100,052 دولار البيتكوين الواحد الآن من 5 دقائق، وقد تنزل وقد تخرج، يعني تصعد وتهبط كثير. أقول هذا التذبذب الحقيقة خطير، وربما يؤدي إلى عدم ثقة الناس فيها، والناس تخاف من أن تضع أموالها فيها فتهبط أو إلى آخره، وبعض الناس يخاطر.
هل هي عملة أم سلعة؟
فعلا نحن نريد الآن أن نصل إلى أهم نقطتين في هذه الحلقة. النقطة الأولى هي التكييف الشرعي للبيتكوين خاصة. أنا لا أتكلم الآن عن كل العملات الرقمية، أنا أتكلم عن البيتكوين المتعلقة بالبلوكتشين. البيتكوين بالذات أولا التكييف الشرعي له، لو قلنا بأنها عملة نأتي نطبق عليها أشياء العملة فلا تنطبق، نأتي بأنها سلعة نطبق عليها أحكام السلعة ستنطبق عليها سلعة. نبدأ،
نحن نتكلم عن الواقع الحالي.
الواقع الحالي الآن. الآن العملة لابد أن يكون لها قبول عام.
قبول عام.
والآن البيتكوين قبلها بعض الأفراد وبعض المؤسسات، لكن ليس لها قبول عام. الأمر الثاني أنها ليست لها جهة مصدرة مركزية من قبل دولة معينة مراقبة لها. العملات العادية بيكون لها جهة مركزية أصدرتها من قبل دولة مراقبة لها. الأمر الثالث لم تعترف بها الدول. أحيانا يقولون الدولة الفلانية اعترفت بها، والدولة الفلانية اعترفت بها، والدولة الفلانية اعترفت. نبحث نجد أن هناك خلطا بين اعتراف بعض الأشخاص وتعامل بعض الأشخاص بها في دولة
وبعض المؤسسات
وبين الاعتراف الرسمي للدولة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أن الصين مثلا، الصين في واحد صاحب مصنع يريد أن يبيع سلعته، عنده سلعة كاسدة يريد أن يبيعها، فواحد قال أنا أشتري منك بس بعملة بيتكوين، قال لا بأس وقبله. هل معنى ذلك أن الصين اعترف البيتكوين؟ لا، هذا فرد أو مؤسسة أو مصنع في الصين. لو حدث هذا في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في أي دولة، فهناك فرق بين اعتراف بعض الأفراد بها وتعامل بعض المؤسسات بها وبين اعتراف الحكومات بها.
إذا لابد من اعتراف رسمي كالاعتراف بالدولار الرقمي
حتى تكون عملة. نعم، حتى تكون عملة تربية. فمثلا على سبيل المثال في الدول الإسلامية، خلينا نأخذ نطاق أقل من العالم كله، الدول الإسلامية الآن لا أعلم دولة إسلامية معترفة بها
اعترافا رسميا.
رسميا لا.
تمام.
بعض الأفراد قد يتعاملون بها، نعم، والدولة لا تمنعهم، نعم، لكن الدول الإسلامية حتى الآن لا تعترف بها كعملة. لو أن إنسان سرق من إنسان ورفع إلى القضاء، القضاء لا يعترف بها كعملة. لو أن إنسانا له ديون على إنسان ويريد أن يسدد، يقول أسددك بالبيتكوين، غالب الناس الآن لا يقبل هذا إلا أفراد معينين، فأصبحت لا تأخذ حكم العملة ولا صفات العملة.
تمام، خصائص العملة لا تنطبق على البيتكوين.
جميل، ممتاز. إذن ما، ورغم ذلك لها قيمة، بعض الناس تشتريها، بعض الناس تشتريها، ولذلك هي لها قيمة. فنأتي في التكييف الشرعي نقول أنها لها قيمة كأي سلعة من السلع لها قيمة. برنامج الكمبيوتر قد يحتاج إنسان ولا يحتاج غيره ويباع، بعض الناس يرى أن هذا البرنامج نافع ومفيد فيشتريه بثمن غالي، والآخر يقول هذا لا ينفعني بشيء. لا، فهو مال متقوم، يعني سلعة لها قيمة. إذا نعامل البيتكوين اليوم الآن على حال وضعه الحالي على أنه سلعة تباع وتشرى وهي مباحة، ولا حرمة في بيعها وشرائها لمن رأى فيها منفعة لنفسه.
أما في المستقبل لو اعترفت بها الدول رسميا؟
أما في المستقبل إذا اعترفت بها الدول رسميا واعتبرتها عملة، ننتقل من التوصيف الشرعي أنذاك لها كسلعة إلى التوصيف الشرعي لها كعملة، وحينئذ نقول إذا اعترفت بها الدول وصارت عملة فعلا معترف بها، نقول يجري على أحكام العملة أحكام الصرف وأحكام الربا وأحكام الزكاة
للآثار المترتبة على التكييف.
نعم. فالآن الآن لا يجري عليها لا أحكام الصرف ولا أحكام الربا ولا أحكام الزكاة، بمعنى أنها ليست مالا يزكى عليه، وإنما سلعة تقوم ويزكى على قيمتها.
تمام.
سلعة تقوم ويزكى على قيمتها. لكن أحكام الصرف لو اعتبرناها عملة، سنقول مثلا إذا بعت بيتكوين الآن الآن بخمسة بيتكوين بعد شهر،
لا يجوز.
لو كانت عملة لا يجوز، هذا سيكون ربا. لكن الآن هذه سلعة
يجوز،
يجوز لا بأس، لأن هذا لا يجري فيها الربا. طيب مسألة الصرف، لو أنك ستبيع بيتكوين بدولار أو بيورو، لابد من التقابض في المجلس إذا اعتبرناها عملة. لا يشترط التقابض في المجلس، ممكن تعطي البيتكوين اليوم ويرسل لك الدولارات بعد ساعة بعد ساعتين بعد يومين بعد
بناء على السلعة،
على أنها سلعة.
تمام.
لو اعتبرناها عملة لابد من التقابض في المجلس، في الحال ينزل في حسابك وينزل في حسابي للتقابض في المجلس. إذا على حسب
الزكاة في التكييفين لابد من إخراج الزكاة؟
في كلا التكييفين سواء كانت عملة أو كانت سلعة
لابد،
فهي لابد من إخراج الزكاة، لأن اعتبرناها عملة سنخرج عليها الزكاة، اختبرناها سلعة سنقوم هذه السلعة، نقومها يعني ثمنها كام، ونخرج الزكاة على ثمنها بعملة بلدك.
تمام، بارك الله فيك فضيل الشيخ. إذن العملات الرقمية نوعان، منها الرقمية المركزية والرقمية لا مركزية. الرقمية المركزية كالدولار الأمريكي وهذا معترف به رسميا، واللا مركزية كالعملات الافتراضية المشفرة اللي هي مثلا كالبيتكوين. هذه العملات تكييفها الحالي في الوضع الحالي حاليا أنها سلعة من السلعة، وتعامل معاملة السلعة ولا تعامل معاملة العملة من حيث الصرف ولا الربا. أما مسألة الزكاة فلا بد من إخراج الزكاة فيها، سواء اعتبرناها سلعة أو اعتبرناها عملة لا بد من إخراج الزكاة فيها. تمام، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الماتع المفيد الذي يحتاج إليه كثير من الناس في هذا التوقيت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا، وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع، وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات، شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.